نمير البهار وسحر البيان ووقع المعاني لنا قد كتب
بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب
بفخر ستصيت أذن الزمان
لحسن هما في رواق الأدب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأحبة الكرام إلى هذا البرنامج الأدبي رواق الأدب. أرجو أن نقضي فيه وقتا ممتعا ونافعا ومفيدا مع الأدب وأهل الأدب في قديم الزمان وحديثه في المشرق والمغرب، نطوي الأزمان إلى عصورهم ونشافه تلك الأعلام من أئمة الأدب، ونغشى مجالسهم ونلتقي برواتهم ونقلب أوراقهم ونجلس في مجالسهم لنعرف ما هو الأدب الذي كان يدور في تلك الأعصار سواء في القديم أو في الحديث، ونستفيد من ذلك علما وأدبا ومتعة أيضا وجمالا، فإن الجمال من أهم قيم الأدب التي يتغياها ويسعى إليها مع الفائدة بلا ريب. هذا البرنامج هو رواق الأدب، ولأنه رواق الأدب فلا بد أن نقف في الحلقة الأولى عند معنى الرواق ومعنى الأدب، ليس على طريقة الرسائل الجامعية والتعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، لكن نريد أن نقف يعني وقفات سريعة قبل أن نخوض وأن نبحر مع الأدب في الحلقات التالية إن شاء الله، التي سوف نتناول في كل حلقة منها علما من أعلام الأدب وأديبا من أدباء الزمان. ففي هذه الحلقة سوف تكون مدخلا إلى باقي الحلقات، مدخلا خفيفا إن شاء الله على قلوبكم. الرواق بضم الراء وبكسر الراء، نقول رواق ونقول رواق، فهذا جائز وهذا جائز. والرواق في أصل استعماله اللغوي كان يطلق على المكان المسقوف في أشهر استعمالاته، المكان المسقوف في مقدم البيت يقال له رواق أو رواق، ثم أصبح يقال هذا على كل شيء مسقوف وإن لم يكن في مقدم البيت. الكلمات تتطور وتتقلب في الزمان ولا تقف عند دلالة معينة، يسمونه التطور الدلالي، فأصبحت تطلق كلمة رواق على كل مكان مسقوف حتى وإن لم يكن مقدم البيت. وهناك أروقة كثيرة مشهورة في التاريخ وفي المعارف وفي الثقافة، من أشهرها الأروقة التي كانت في الجامع الأزهر، رواق المغاربة، رواق الشوام، رواق الأتراك، هذه الأروقة مشهورة، ومن يقرأ في كتب السير الذاتية وكتب المجاورين في الأزهر يعرف هذه الأسماء كثيرا. كان لكل رواق شيخ، وهناك أوقاف مرتبة على هذا الرواق، وهناك أنظمة خاصة به للطلاب الذين ينتمون إلى هذا الرواق. طبعا من أشهر الأروقة بما أننا في الأدب، من أشهر الأروقة في الأزهر رواق الرواق العباسي، هذا الرواق العباسي الذي كان فيه درس الشيخ محمد عبده، والذي كان فيه من بعده درس الشيخ المرصفي. الشيخ المرصفي سيد بن علي المرصفي شيخ أدباء هذا العصر، كان يحضر درسه كبار الأدباء في ذلك الزمان، طه حسين والزيات ومحمود شاكر ومحمد محي الدين عبد الحميد وزكي مبارك ومحمود الزناتي وغيرهم كثير، لا يكاد أديب من أدباء ذلك العصر الكبار إلا وحضر ذلك الدرس. كان يقرأ فيه على غير طريقة السابقين، كان يقرأ فيه الأدب خالصا، وهذا لم يكن معهودا في الأزهر، فكان يقرأ فيه كتاب الكامل وكتاب الحماسة. طبعا الشيخ سيد علي المرصفي هو صاحب كتاب رغبة الكامل الذي شرح به الكامل، وهو من الكتب الكبار في هذا العصر، يعني بعض الناس مثل الشيخ الطنطاوي قد يجعلهم من الكتب العشرة التي نفاخ بها القرون السابقة، وإن لم يكن يصل إلى هذه الدرجة، لكن على كل حال هو كان له دور كبير جدا في نهضة الأدب والتأثير في إرجاع الناس إلى الكتب المتقدمة، كما كان الشيخ محمد عبده أعاد الناس إلى كتب البلاغة المتقدمة كتب الشيخ عبد القاهر، فسيد علي المرصفي أعاد الناس إلى كتب الأدب المتقدمة الكامل والمبرد ونحوها من الكتب، كان يدرس في الرواق العباسي. من الأروقة أيضا المشهورة الرواق العثماني، الرواق العثماني الذي هو في الحرم المكي في المسجد الحرام. تلاحظون في صحن الحرم، أول بناء بعد صحن الحرم، أول بناء يلي صحن الحرم، هذا البناء الذي هو سقف، الذي هو مسقوف وعليه قباب صغيرة، هذا يسمى الرواق العثماني. وبعض الناس يظن أن الرواق العثماني هذا نسبة إلى الدولة العثمانية، والظاهر والله أعلم أنه لم يكن نسبة إلى الدولة العثمانية، وإنما نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه أول من اتخذ الأروقة في المسجد الحرام. عندما وسع الحرم، وسع المسجد الحرام، اتخذ هذه الأروقة المسقوفة حتى يصلي تحتها الناس ويجلسوا تحتها، وهذا نص عليه عدد من المؤرخين المتقدمين. فهذا الرواق العثماني. طبعا دائما تقع إشكاليات في كلمة العثماني، بعضهم يظن مثلا أن الرسم العثماني أو أن الخط العثماني نسبة إلى خطاط اسمه عثمان. لا، الخط العثماني نسبة إلى، أو الرسم العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه. الشاهد، نعود إلى الرواق، ونذكر رواقا آخر مشهور أيضا، وهو رواق الذي تنتسب إليه الفلسفة الرواقية. الفلسفة الرواقية هذه من المدارس اليونانية في الفلسفة، كانت بعد أرسطو، قبل المسيح بثلاثة قرون، بعد أرسطو كان على رأسها فيلسوف يقال له زينون الكتيومي. هذا كان يدرس طلابه تحت رواق مسقوف مزخرف الأعمدة، أعمدته مزخرفة، فنسبت هذه المدرسة الفلسفية إلى هذا الرواق، ولا علاقة لها بالمشائين الذين هم أتباع أرسطو. هذه مدرسة وهذه مدرسة. هناك كتاب للفيلسوف المصري الدكتور عثمان أمين صاحب الجوانية عن الفلسفة الرواقية، جيد لمن يريد أن يعرف ما هي الفلسفة الرواقية وبماذا تميزت. هذا باختصار ما يمكن أن نقوله عن هذه الكلمة، وهي كلمة رواق. طبعا المدرسة الفلسفية اليونانية هذه التي اسمها الفلسفة الرواقية كان يقال لأصحابها، كانت معروفة من قديم طبعا، لكن لم تكن تسمى، بعضهم لم يكن يسميها رواقية، كانوا يسمونهم أهل المظال. أهل المظال لأن هذه الأروقة أو هذا الرواق كان يظللهم. طيب، يكفي هذا عن الرواق، وننتقل إلى الكلمة الثانية وهي كلمة الأدب، وهي ألصق ببرنامجنا الأدب. الأدب أيضا كلمة تطورت، كانت تستخدم باستعمال وباصطلاح وبمعنى في أول إطلاقها عند العرب، ثم تطور الاستعمال لهذه الكلمة وتطورت دلالتها إلى أن أصبحت بالمعنى الذي نستخدمه اليوم. فنقف على أطوار هذه الكلمة سريعا. أول طور لكلمة الأدب عند العرب، كان يطلق الأدب على إطعام الطعام. إطعام الطعام كان يسمى أدبا، والداعي إلى الطعام كان يسمى آدبا، والطعام الوليمة هذا يسمى مأدبة. والشاعر الجاهلي في البيت المشهور يقول: نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآدب فينا ينتقر. يعني يقول نحن في الشتاء وفي وقت الشدة وقت الجهد ندعو الجفل، ندعو الناس دعوة عامة. كلمة جفل تساوي دعوة عامة، الذي يحب أن يأتي بكلمة يعني بدل كلمة دعوة عامة يستخدم الجفل. جفل لا ترى الآدب، يعني الداعي الذي يدعو الناس إلى الطعام، لا تراه ينتقر، يعني يتخير ويخصص، إنما يدعو دعوة عامة. فكان هذا هو أصل معنى كلمة الأدب، هو هذا أول استعمال لكلمة أدب. طيب، لما كان الأدب، لما كان إطعام الطعام والكرم من أجل الخصال عند العرب ومن أفضلها ومن كريم الأخلاق، ناسب فيما بعد أن يطلق هذه، أن تطلق هذه الكلمة كلمة أدب على كل الأخلاق، ليس على فقط إطعام الطعام أو الكرم، على كل الأخلاق، فصار تسمى آداب. آداب جمع أدب، آداب أو أدب. وفي الحديث المشهور الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. طبعا هذا لا يصح بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن معناه صحيح، إلا أن معناه صحيح، لكن لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. هذه الآداب وهذه الأخلاق كثيرة، ومن المفيد أن نشير إلى أن أصول الآداب وأصول الأخلاق عند الحكماء وعند الفلاسفة المتقدمين وعند علماء الأخلاق هي أربعة أخلاق أو أربعة آداب تعود إليها جميع الفضائل وجميع الأخلاق، هي الحكمة والعفة والعدل والشجاعة. هذه الأربعة تعود إليها جميع الأخلاق وجميع الآداب عند الحكماء وعند الفلاسفة المتقدمين. وبعض الإسلاميين مثل ابن القيم وغيره رحمه الله أضاف الصبر بدل إحدى هذه الخصال، والصبر هو عندهم يدخل ضمن العفة، يدخل ضمن العفة، والشجاعة والكرم يدخل ضمن الشجاعة، عندهم الكرم يدخل ضمن الشجاعة، يعني كل بعض الأخلاق تدخل ضمن هذه الأخلاق أو ضمن أصول هذه الأخلاق الأربعة. طيب، هذا هو الطور الثاني، وهو طور إطلاق الأدب على الأخلاق. الطور الثالث في عهد الدولة الإسلامية، لما نشأت الدولة الإسلامية في عهد الدولة الأموية، طبعا قبلها ثم في عهد الدولة الأموية، أصبح هناك شيء يسمى التأديب. التأديب بمعنى تربية الأولاد الصغار وتنشئتهم على كريم الأخلاق وتعليمهم أصول الدين ومبادئ العلوم وأوائل وقصار السور وقصار الأحاديث وأيام العرب والأشعار المتخيرة، تربية هؤلاء الصغار على هذه على مبادئ العلوم، كان يسمى صاحبها مؤدبا، كان يسمى صاحبها مؤدبا، ليست مساوية للكتاب الذي كان يقتصر غالبا على تعليم القرآن وربما الحساب وبعض الأمور، لا، كان التأديب هنا يشمل النواحي الأخلاقية أكثر من النواحي العلمية، مع الاهتمام بالنواحي العلمية بلا شك. ولهذا كان الخلفاء وكان الكبراء والوزراء والأمراء يختارون لتأديب أولادهم كبار أهل العلم وعلية المثقفين في ذلك الزمان. يعني مثلا هارون الرشيد أحضر لتأديب ابنيه الأمين والمأمون الإمام الكسائي، فالكسائي كان هو الذي أدب الأمين والمأمون. هذا هو الطور الثاني من، طبعا هناك مؤدبون كثر في التاريخ الإسلامي مشهورون. يعني الطور الرابع للأدب هو الأدب بمعنى الأخذ من كل علم بطرف، بمعنى الثقافة تقريبا، مع الاهتمام بعلوم العربية على رأس تلك العلوم. هذا هو الطور الرابع. من اشتهر بهذا ومتى حصل؟ هذا نأخذه لكن بعد فاصل قصير، نذهب إلى فاصل ثم نعود للحديث عن هذا الطور وعن الأدب بمعنى الأخذ من كل علم بطرف إن شاء الله. في رواق
ما في رواق الأدب.
حياكم الله. كنا قد وقفنا عند الأدب بمعنى الأخذ من كل علم بطرف، وأنه لا يصح أن يطلق أديب على من تخصص فقط في اللغة وعلومها، لا، لابد أن يكون مع ذلك العلم بالعربية وآدابها، لابد أن يكون معه فنون أخرى. والكتب المتقدمة في الأدباء تقصد هذا المعنى، يعني كتاب نزهة الألباء في طبقات الأدباء للكمال بن الأنباري، أو حتى كتاب ياقوت إرشاد الأريب في معرفة الأديب المشهور بمعجم الأدباء، ويقصد هذا المعنى. لا يقصد الأدباء بمعنى المشتغل بالعربية وبالشعر والنثر فقط، لا، يريد من كان مشتغلا بهذا مع علم بعلوم أخرى متفرقة. ولهذا نجد في هذا الكتاب، في كتاب ياقوت إرشاد الأريب، تراجم لعلماء كبار هم غير محسوبين على الأدباء. يعني مثلا الإمام ابن جرير الطبري، أفضل ترجمة للإمام ابن جرير الطبري هي في كتاب معجم الأدباء أو كتاب إرشاد الأريب لياقوت، أفضل ترجمة للإمام الطبري في هذا الكتاب، مع أنه ليس معدودا من الأدباء بمصطلحنا لكن بمصطلحهم في ذلك العصر. لماذا؟ لأن الإمام ابن جرير كان مشتغلا بعلوم العربية وإماما فيها. فهذا المعنى. طبعا أيضا ممكن نشير أيضا إلى أن كتاب ياقوت لم يصلنا للأسف كاملا، فيه نقص كثير، فيه نقص كثير، وبسبب هذا النقص ترجمة الإمام الأصمعي غير موجودة فيه. يعني كان بودي أن تكون ترجمة الأصمعي موجودة في هذا الكتاب حتى نستفيد منها، لكنها من الساقط من هذا الكتاب. هناك يعني من جمع بعض النصوص الساقطة من هذا الكتاب. طيب، هذا الإطلاق الرابع. الإطلاق الأول الدعوة إلى الطعام، ثم الأخلاق والأداب، ثم التأديب، ثم الأخذ من كل علم من كل فن بطرف. الطور الأخير الذي استقر عليه وهو الأدب بمعنى العلم الذي غايته وثمرته أن يستطيع الإنسان أن يجيد النظم والنثر على منوال العرب وعلى طرائقهم وعلى أساليبهم. كان هذا إلى قبل العصر الحديث. في العصر الحديث لم يصبح هذا خاصا بالأدب العربي، أصبحت هناك يعني أقسام داخل الأدب، هناك أدب إنجليزي وأدب روسي وإلى آخره. ثم حتى داخل الأدب أصبحت هناك أقسام، أصبح هناك تخصص للرواية وللمسرح وللقصة وللشعر وللنثر إلى آخره، وأصبحت حتى المقالة لها أدب إلى آخر ذلك. يعني هذه إطالة سريعة على تطور كلمة مصطلح، على تطور كلمة أدب، وكيف تقلبت بها الدنيا، وكيف تنقلت من معنى إلى معنى، إلى أن أصبحت إلى أن وصلت إلينا بالمعنى الذي نستخدمه اليوم لكلمة أديب وكلمة أدب. فائدة على الهامش، على الحاشية، كلمة أديب يعني الآن الناس يفرحون بها كثيرا ويحرصون عليها، مع أنه إلى عصر قريب لم تكن كلمة أديب شيئا عاليا. يعني كانت كلمة أستاذ مثلا أعلى من كلمة أديب. يعني يقول كان الزياد مثلا في مجلة الرسالة إذا أراد أن يكرم أحد الكتاب يقول مقالة للأستاذ فلان، هذه عنده أعلى من إذا كتب للأديب فلان. كانت تكتب كلمة أديب للكتاب الناشئين، أما كلمة أستاذ كانت تكتب للكتاب الكبار، الكتاب الكبار. فكان إذا الزيات وضع تحت المقالة للأستاذ فلان يفرح صاحب المقالة، لأن الزيات رقاه يعني، وأنه وضعه في مرتبة أعلى. طيب ننتقل الآن إلى الحديث عن غايات الأدب وفوائد الأدب. لماذا الأدب؟ لماذا نحن نتحدث عن الأدب؟ ما هي فائدة الأدب؟ ما الغايات التي يقصدها الأدب؟ هل الأدب شيء يعني من فضول القول ومن ضياع الوقت ومن الترف الذي لا داعي له، أم أن هناك غايات حقيقية يستحق الأدب أن نوليها، أن نوليه من أجلها اهتماما وعناية، وأن نحرص عليه ونقرأ فيه؟ الحقيقة أن هناك أهداف وغايات كثيرة، أكثر من 20 فائدة، لكن لا يتسع الوقت لذكرها، لكن سأقف مع أهم أو مع بعضها، لا نقول أهم لكن مع بعضها. من غايات الأدب ومن أهدافه الكبرى، الأهداف الجليلة السامية، أن نستعين بالأدب هذا على فهم الكتاب والسنة. هذه غاية شريفة. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة بلسان عربي مبين، هذا القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب وأفصح من نطق بهذا اللسان العربي. فكلما كان علم الإنسان بالعربية أبلغ، كان فهمه للكتاب والسنة أعظم. تمام؟ طبعا مع الوسائل الأخرى، مع أصول الفقه ومع العلم بالسنة إلى آخره، لكن العلم باللسان العربي من أهم الأسباب والوسائل التي تعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة. ولهذا كان من الصحابة، كان من أهم يعني الأسباب التي ارتفعت بها منزلة الصحابة يعني رضي الله عنهم في الفقه في الدين وفي فهم الكتاب وفي فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو علمهم بهذا اللسان العربي، لأنهم فصحاء ولأنهم من أهل ذلك اللسان. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما له مسائل مشهورة سأله عنها نافع بن الأزرق. كان نافع بن الأزرق يسأله عن أشياء كثيرة من القرآن، عن معنى الكلمات، ما معنى كلمة كذا، فيذكر له ابن عباس معنى الكلمة، فيقول له نافع هل تعرف العرب ذلك؟ فيقول ابن عباس نعم، أما سمعت قول الشاعر فلان، ويذكر شاهدا، أما سمعت فلان ويذكر شاهدا إلى آخره. سأله عن مسائل كثيرة، وابن عباس في كل مسألة يجيب بمعناها، ثم يستشهد على ذلك بكثير من أشعار العرب. فهذا من فوائد الأدب، من فوائد الأدب. ولهذا يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أعيدكم العربية فالتمسوها في الشعر فإنه ديوان العرب. طيب هذه هي الغاية الأولى. هناك غايات أخرى، مثلا غاية الدعوة والحض على مكارم الأخلاق. الأدب يحض على مكارم الأخلاق ويحض على محاسن الأفعال. يعني أبو تمام له بيت مشهور يقول ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. يقول لولا الشعر هذا ما كان عرف بغاة العلا كيف تؤتى المكارم. طبعا هذه مبالغة من أبو تمام لأنه شاعر، لكن العلا قد تدرك من غير الشعر، لكن لا شك أن الشعر يعني من الأسباب التي تحفز على مكارم الأخلاق. وسبحان الله بعض الناس يعني نفسياتهم تختلف و استعدادهم النفسي يختلف، تقبلهم يختلف. يعني بعض الناس قد يتأثر ببيت شعر أكثر مما يتأثر بآية أو بحديث. يعني بعض الناس قد يمتنع عن النظر المحرم سبب أنه سمع قول الشاعر وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، قد ينتفع بهذا أكثر من انتفاعه بالآية. هذا ليس هو الفاضل، ليس هو الشيء الفاضل، لكن إذا كان إنسان ينتفع بهذا فهذا حسن وقد حصل به المراد. فالشعر يحض على مكارم الأخلاق، يحض على مكارم الأخلاق. وبعض الناس قد يتأثر بالقصة، قد يتأثر بالرواية أكثر مما يتأثر بغيرها. من الغايات أيضا، وهي غاية مهمة حقيقة، إجمام القلوب. إجمام القلوب، ويعني الإجمام بمعنى إراحة النفوس، ترتاح من الكد ومن العلم ومن الجد، لأن الحياة جد سواء كانت عملا أو كانت علما أو كانت عبادة. فأن الإنسان يرتاح إلى شيء مباح مثل الشعر ومثل النثر ومثل الأدب العربي، هذا لا شك أنها راحة مفيدة، هو ينتفع بهذا ويستريح به قلبه وروحه، ويستفيد أيضا علما وأدبا. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أجم القلوب فإنها تمل كما تمل الأبدان، أجم القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان، مثل ما يمل البدن حتى الأرواح تمل، فالتمسوا لها هذه الحكمة وهذه الآداب. هذه غاية مهمة وغاية شريفة، وهي من بعض حقوق نفس الإنسان عليه. هذا السبب أو هذه الغاية لأجلها كان المحدثون في العصور المتقدمة يختمون مجالسهم الحديثية، إذا أملوا الحديث يختمونها بذكر بعض الأشعار وبعض الأخبار وبعض النوادر. أهل الحديث ومن يقرأ في كتب الأمالي الحديثية والمجالس الحديثية يرى هذا ظاهرا، لا يكاد يخلو مجلس حديثي في آخره من ذكر قصة أو خبر أو شعر يختم به المحدث ذلك المجلس. ولهذا نصوا عليه في كتب أدب الطلب، يعني أدب أخلاق وأداب أهل الحديث عند الخطيب البغدادي في كتاب الجامع وغيره. حتى العراقي في الألفية يقول: واستحسنوا الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. فهذا مما يستحسن أن تختم به المجالس من باب الترويح على النفس، من باب الترويح على النفس. هذه من الفوائد. من الفوائد أيضا من فوائد الأدب أنها تكسب الإنسان، نختم بهذا لأنه خلاص انتهى وقت الحلقة تقريبا، أن الأدب يعين الإنسان على حسن التعبير وعلى حسن الإبانة عن نفسه. هذا هو الهدف الأساسي حقيقة من الأدب، أن الإنسان يحسن التعبير عن نفسه بطريقة صحيحة وبطريقة جميلة تجمع بين التأثير وبين الصحة، بين التأثير وبين الصحة. ولهذا يقول العلامة محمد الخضر حسين، يقول: لا يكاد يوجد في التاريخ من أثر في الناس من الكتاب يعني ومن المؤثرين إلا وكان ذا بيان بديع وبيان بليغ، سواء كان على حق أو كان على باطل. غالبا لا يكون له أثر في الناس إلا إذا كان له أسلوب جميل، وهذا واضح مشاهد. يعني كثير من الشعراء ومن الناثرين ومن الكتاب سواء كانوا من أهل الحق أو من أهل الباطل، يعني ما راجت أشعار ابن الفارض وتائية ابن الفارض التي هي كما يقول شيخ الإسلام كلحم خنزير على صينية من ذهب، إلا لأن هذه الصينية الذهبية كانت هي البيان البليغ الذي غر الناس والذي حببهم إليها. ولهذا شواهد كثيرة، يعني لا نريد أن نخوض فيها. هذا باختصار ما أمكن أن نقوله في هذه الحلقة التي نفتتح بها هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن نقضي فيه وقتا مفيدا وأن ننتفع به وأن يكون عونا لنا على ديننا وعلى دنيانا. وأرجو أن نوفق فيه إلى صالح القول والعمل، وأستودعكم الله ونلتقي في الحلقة القادمة مع الإمام الأصمعي رحمه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة الكرام الأحبة في لقاء متجدد من رواق الأدب. حياكم الله في رواق الأدب وتحت مظلة الأدب. اليوم سوف يكون حديثنا بإذن الله عن الإمام الأصمعي. المخرج لما قلت له أن الحلقة عن الأصمعي قال: صاحب صوت صفير البلبل؟ قلت: نعم، صاحب صوت صفير البلبل. لكن سوف نذكر لماذا اشتهرت صمت صفير البلبل للإمام الأصمعي، وهل تصح هذه النسبة إليه أم لا. لكن دعونا نبدأ الحكاية من أولها. من هو الأصمعي وأين ولد وأين عاش؟ الإمام الأصمعي هو عبد الملك ابن قريب ابن علي ابن أصمع الباهلي، نسبة إلى قبيلة باهلة، هذه القبيلة العربية المفترى عليها كما هو عنوان كتاب الشيخ حمد الجاسر رحمه الله. ولد هذا الإمام في البصرة في القرن الثاني الهجري، ولد سنة 123 في وقت مبكر والدنيا بخير، والعلماء في البصرة من كل الفنون أئمة الدنيا في ذلك الزمان في عصره، فسمع منهم وحضر مجالسهم والتقى بهم، لم يقتصر علمه فقط على سماع اللغة وعلى سماع الأدب وعلى سماع الشعر، بل سمع من أهل الحديث وسمع من أهل القرآن وسمع من غيرهم. من أشهر أئمة ومن أشهر علماء ومن أشهر شيوخ الإمام الأصمعي الإمام أبو عمرو بن العلاء الإمام الكبير أحد القراء السبعة، لازمه الأصمعي ملازمة كبيرة، وسمع من غيره أيضا، سمع من سفيان وسمع من حماد بن زيد وحماد بن سلمة ومن خليل بن أحمد ومن عيسى بن عمر الثقفي، سمع من كبار والتقى وأخذ عنهم، حتى أنه سمع من سفيان بن عيينة وهو في مكة، يعني ليس فقط من أهل البصرة، من أهل البصرة ومن غيرها. ولم يقتصر سماعه على العلماء وعلى المحدثين، بل سمع من الأعراب وكان يلتقي بالعرب، وهذا من أهم مميزات الأصمعي، أنه رحل إلى البادية وسمع من الأعراب كثيرا وسمع أخبارهم وحفظ أشعارهم، فصارت عنده ثروة هائلة من الأخبار ومن النوادر. من اهتمامه بالشعر أنه كان يسمع من كل الناس، يعني مثلا قرأ شعر هذيل على الإمام الشافعي، قرأ الأصمعي شعر هذيل على الإمام الشافعي، الإمام الشافعي كان له اختصاص بشعر هذيل، وهو الذي قرأ عليه مصعب الزبيري، قرأ عليه شعر هذيل وقاله الشافعي لا تقر بهذا أهل الحديث فإنهم لا يطيقون ذلك. يقول الأصمعي صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. هذا الأصمعي رحمه الله كما قلت سمع من الجم الغفير من العلماء ومن الأدباء ومن الشعراء، فكانت مصادره المعرفية واسعة جدا، ولهذا هو كان يعرف ذلك من نفسه، هو كان يعرف ذلك من نفسه. طبعا هناك منافسة بين البلدان، منافسة بين البلدان دائما، كل بلد يرى أنه أفضل، كما هي المنافسة بين المشرق والمغرب، هناك منافسة بين بغداد وبين خراسان مثلا. يقول التوزي، يقول كنا عند الأصمعي وعنده قوم قصدوه من خراسان وأقاموا على بابه، فقال له قائل منهم يا أبا سعيد إن خراسان ترجف بعلم البصرة وعلمك خاصة، يعني تقول أنت علومكم يعني ماشي، وما رأينا أصح من علمك، نحن ما رأينا أصح من علمك، فماذا تجيب عن هؤلاء؟ فقال الأصمعي لا عذر لي إن لم يصح علمي، إنهم قالوا له ما رأينا أصح من علمك، فالأصمعي يقول لا عذر لي إن لم يصح علمي. لماذا؟ يقول دع من لقيت من العلماء والفقهاء والرواة للحديث والمحدثين، خليهم على جنب هذول، ولكن قد لقيت من الشعراء الفصحاء وأولاد الشعراء، يعني ليس فقط الشعراء، أولاد الشعراء الكبار، يقول مثل رؤبة ابن العجاج، ومثل بلال ابن جرير ابن عطية الخطفي، ومثل لبطة ابن الفرزدق، وذكر جماعة كبيرة من أبناء الشعراء، وذكر جماعة كبيرة من الشعراء الكبار مثل ابن الدمينة ويزيد ابن الطثرية وغيرهم، فيقول لا عذر لي إن لم يصح علمي وقد سمعت من كل هؤلاء. ولهذا كان الأصمعي من أحفظ الناس للشعر وللأدب وللأخبار. يقول المبرد، يقول الأصمعي بحر في اللغة لا نعرف مثله فيها وفي كثرة الرواية. وقال له أحد الناس، قال الأصمعي أخبرني فلان أنك تروي 12,000 أرجوزة، قال لي أنك تحفظ 12,000 أرجوزة، فقال الأصمعي نعم 14,000 أرجوزة، ليس 12,000 14,000. تعجب الرجل من الرقم الكبير هذا، لأنه لم يذكر القصائد، يذكر الأراجيز، إذا كان يحفظ 14,000 أرجوزة أجل كم يحفظ قصائد، لأن القصائد أكثر من الأراجيز. فلما رأى الأصمعي تعجب هذا الرجل، قال الرجل لعل أكثرها قصار، يعني لعل هذه أكثر هذه الأراجيز أراجيز قصيرة. فقال الأصمعي اجعلها بيتا بيتا، يعني خليها بيت بيت، خلي كل أرجوزة بيت واحد فقط، مع أن الأرجوزة ليست بيتا واحدا، بالعكس الأراجيز عند العرب غالبا ما تكون طويلة، لكن الأصمعي يقول على سبيل التنزل خليها بيت بيت، فأنا أحفظ 14,000 بيتا من الأراجيز. فلا شك أن هذا شيء كبير. الرشيد، هارون الرشيد، كان يسمي الأصمعي شيطان الشعر، وكان يقول للإمام الكسائي إذا جاءك الشعر فإياك والأصمعي، لا تجادل الأصمعي في الشعر فإنه من أحفظ الناس له. ومع هذا العلم الغزير بالشعر وبالأدب فقد كان من أوثق الناس ومن أورعهم، ولهذا هو ثقة عند أهل الحديث، مع أن بعض أئمة اللغة لم يكونوا كذلك عند أهل الحديث، كان بينهم وبين أهل الحديث، يعني أهل الحديث عندهم تحفظ على بعض أئمة اللغة مثل الفراء ومثل أبي عبيدة مع ابن المثنى وغيرهم، لكن الأصمعي كان له منزلة جليلة عند أهل الحديث، ولهذا وثقوا الإمام أحمد وأبو داود ويحيى بن معين وغيرهم، وأثنوا عليه كثيرا. الإمام الشافعي يقول: ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة من الأصمعي، وما عبر أحد بعبارة أحسن منه. وعباس الدوري يقول: قلت لابن معين: أريد الخروج إلى البصرة، فعمن أكتب؟ قال: عن الأصمعي فإنه صدوق. وابن جني في مقدم في كتابه الخصائص له كلام جميل في الدفاع عن الأصمعي والثناء عليه والرد على بعض من نال منه وطعن فيه بشيء. سبحان الله، من المعاصرين ومن المتأخرين الشيخ محمد زايد الكوثري له كتاب اسمه تأنيب الخطيب في الرد على الخطيب البغدادي في الآثار التي أوردها في ترجمة الإمام أبي حنيفة. فكان أي عالم يقع في أسانيد تلك الآثار لا بد أن يطعن فيه، فجاء عند الأصمعي وطعن فيه طعنا ضعيفا باطلا، فرد عليه الشيخ المعلم رحمه الله ردا جيدا في كتابه التنكيل، ودافع عن الأصمعي دفاعا جيدا. طبعا من الأسباب التي جعلت أئمة السنة يثنون على الأصمعي أنه كان متورعا ورعا عظيما في تفسير القرآن وفي تفسير الحديث، لم يكن جريئا على تفسير القرآن والحديث باللغة فقط، لأن القرآن والحديث لا يفسران باللغة فقط، وإن كانت اللغة من أهم موارد ذلك، لا بد من العلم بالسنة، ولا بد من معرفة أصول الفقه، ولا بد من معرفة التنزيل ومعرفة الواقع الذي كان فيه الناس في ذلك الزمان، ومراعاة كل ذلك، ليس فقط اللغة. لهذا الإمام أحمد كان عنده تحفظ على كتاب معاني القرآن للفراء. أما الأصمعي فكان ورعا في تفسير الحديث، وكان صلبا في السنة، مجلا لطريقة السلف لا يخرج عنهم، وسوف تأتي لنا بعض النماذج وبعض الأمثلة على تعظيمه للسلف. طيب، الأصمعي رحمه الله لما كان حافظا لكل هذه الأخبار ولكل هذه النوادر، كان صالحا لأن يكون من ندماء الخلفاء، لأن النديم لا بد أن يحفظ كثيرا من الشعر ومن الأخبار، فكان من أشهر من نادمهم الأصمعي هارون الرشيد، ولهذا صار الناس ينسبون أخبارا كثيرة إلى الأصمعي مع هارون الرشيد بسبب أنه كان نديما لهارون الرشيد. ومن تلك القصة التي قدمنا بها، وهي قصيدة صوت صفير البلبلي، هذه القصة المشهورة التي تحكى والتي حفظناها ونحن صغار، وكان فحوى القصة أنها قصيدة صعبة لا يمكن حفظها، ولهذا لم يحفظها الخليفة ولم يحفظها غلامه ولم تحفظها جاريته، مع أنها قصيدة سهلة ومعظم الأطفال يحفظونها. هذه القصة ليست قصة ثابتة وليست قصة صحيحة، لا تليق لا بالأصمعي ولا بشعر ذلك الزمان ولا بهارون الرشيد، فهي باطلة من كل النواحي، ولم تصح ولم تروى في المصادر المتقدمة، إنما رويت في مصادر متأخرة. أول مصدر فيما أعلم ذكرها هو شمس الدين النواجي في كتابه حلبة الكميت، ثم بعد ذلك ذكرها لويس شيخو في كتابه مجاني الأدب، وهو ليس من الكتب التي يعتمد عليها، ولويس شيخو النصراني اللبناني لم يكن من المتحررين، بل كان عنده تعصب، لكن هو ليس من ألفها، هو يعني نقلها من مصدر متقدم الذي هو كتاب حلبة الكوميت. الشاهد أن هذه القصة ليست قصة صحيحة. بالمناسبة هناك أديب تونسي أظنه اسمه إبراهيم النجار، عنده كتاب اسمه شعراء عباسيون مغمورون، شعراء عباسيون مغمورون أظن هذا اسمه، ذكر فيه هذه القصيدة وقال أنها تشبه قصيدة لشاعر عباسي أو يكنى بأبي العجل. أبو العجل هذا له قصيدة سبحان الله قريبة، طبعا كان شاعرا ماجنا لم يكن جادا، فله قصيدة هازلة، هذه القصيدة فيها شبه كبير بها في تركيبها بها، فربما أن أحد المتأخرين لفق هذه القصة على الأصمعي وألف على منوال تلك القصيدة، قصيدة أبي العجل، قصيدة صوت صفير البلبلي. فهذا في معنى أول من نبه على الشبه بين قصيدة أبي العجل وقصيدة صوت صفير البلبلي هو الدكتور إبراهيم النجار في كتابه شعراء عباسيون مغمورون، وهذا كتاب مغمور ومنسي، عفوا شعراء عباسيون منسيون، شعراء منسيون، وهو فعلا هذا كتاب منسي أيضا، هذا كتاب منسي وهو كتاب جيد مطبوع في دار الغرب الإسلامي. طيب، هناك أكثر من بحث في نفي نسبة هذه القصيدة وإبطالها للمعاصرين. لكن هناك صارت موضة، يعني كل من أرادوا أن ينسبوا نادرة تنسب إلى الأصمعي، لأن الأصمعي مشهور بالنوادر، والناس هكذا يعني إذا كانت هناك أبيات جميلة في الحكمة نسبوها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو إلى الشافعي، إذا كانت أبيات في الحماسة والشجاعة والفخر نسبوها إلى عنترة، إذا كانت أبيات في الغزل وفي النسيب ولم يعرف قائلها نسبوها إلى مجنون ليلى وهكذا، وإذا كانت عبارات جميلة في رقائق القلوب وفي التربية وفي التهذيب نسبوها إلى الإمام ابن القيم، وهذا كثير يعني نجده في وسائل التواصل عبارات ما نطقها ابن القيم ولا تشبه كلامه ولا تشبه عصره تنسب إليه، وحتى الناس تتوسع وصارت العبارات تنسب إلى تولستوي وإلى دوستويفسكي، نسبوا إلى هؤلاء عبارات ما قالوها ولا عرفوها. انتهى المقطع الجزء الأول، نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله بعد الفاصل لذكر بعض نوادر الأصمعي وبعض أخباره إن شاء الله.
لحسنها ما في رواق الأداب.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. كنا قد وقفنا قبل الفاصل عند نوادر الأصمعي، وقلت أن الأصمعي لما كان حافظا للشعر وللأدب وللنوادر صار مظنة لهذه الأخبار ومشهورا بها، ولهذا حرص عليه الخلفاء وحرص عليه الأمراء، يعني كان خليفة، كان من ندماء هارون الرشيد، ولما توفي أراد عاد إلى البصرة فطلب منه المأمون أن يأتي إليه لكنه اعتذر إليه. والأصمعي كان يقول، يروى عنه أنه قال: بالعلم بلغنا وبالملح نلنا، يعني بلغنا المنزلة بالعلم وبالملح نلنا المكانة ونلنا الأعطيات ونحو ذلك. مرة من المرات هارون الرشيد أراد أن يجمع بين الأصمعي وبين أبي عبيدة، وكان بين الأصمعي وبين أبي عبيدة معمر بن المثنى كان بينهما شيء، يعني بينهما خلاف وبينهما خصام، خلاف يعود إلى الخلاف في المذهب، فالأصمعي على طريقة السلف وعلى طريقة الأئمة وعلى طريقة المتقدمين ومن أئمة السنة، وأبو عبيدة كان مشهورا برأي الخوارج، وكان أيضا ليس محبا للعرب، كان من الشعوبيين، ولهذا ذكر عنه ابن قتيبة أن له كتابا في مثالب العرب، فلم يكن ما بينهما عامرا بين الأصمع وبين أبي عبيدة، فأراد هارون الرشيد أن يجمع بينهما في مجلس حتى ينظر ماذا سوف يحصل يعني بينهما من الخلاف من النقاش ومن المناظرة الأدبية. فلما بلغ ذلك أبا نواس قيل له أن الرشيد أمر بإحضار الأصمعي وأبي عبيدة، قال أبو نواس: أما أبو عبيدة، شوف كيف تقييم أبو نواس للاثنين، يقول: أما أبو عبيدة فإن أمكنوه من سفره من كتبه قرأ عليهم أخبار الأولين والآخرين، وأما الأصمعي فإنه بلبل يطربهم بنغماته، وأما الأصمعي فإنه بلبل يطربهم بنغماته، لأنه يعرف ماذا يختار من الشعر وماذا يختار من الأدب الذي يصلح للحديث. هنا قصة جميلة تبين مدى علم الأصمعي ومدى إحاطته بلغة العرب ومعرفته بالتراث العربي. يقول الأصمعي: دخلت أنا وأبو عبيدة على الفضل بن الربيع فقال: يا أصمعي، كم كتابك في الخيل؟ لك كتاب في الخيل، كم يبلغ هذا الكتاب؟ قلت: جلد، يعني مجلد واحد، جلد يعني مجلد. فسأل أبا عبيدة: كم يبلغ كتابك في الخيل؟ قال: 50 جلدا، 50 مجلد. قال الفضل، فأمر الفضل بإحضار الكتابين، كتاب الأصمعي وكتاب أبي عبيدة في الخيل، ثم أمر بإحضار فرس خيل، فقال لأبي عبيدة: اقرأ كتابك حرفا حرفا وضع يدك على موضع موضع من هذا الفرس، يعني إذا جئت في كتابك، هم طبعا في كتب الخيل يذكرون أجزاء الخيل ويستشهدون عليها بأشعار العرب، فقال له: هات الكتاب واقرأ ما فيه وطبق ما فيه على هذا الخيل الذي أمامك، على هذا الخيل الذي أمامك، تطبيق عملي. فقال أبو عبيدة: لست ببيطار، أنا لست طبيبا يعني بيطريا، ما أعرف أجزاء الفرس، إنما هذا شيء أخذته وسمعته من العرب وألفته، فقط سماعي أنا يعني. ثم قال للأصمعي: يا أصمعي، قم فضع يدك على موضع موضع من الفرس، افعل أنت ما عجز عنه أبو عبيدة. يقول الأصمعي: فقمت فحسرت عن ذراعي، بسم الله، حسرت عن ذراعي وساقي ثم وثبت فأخذت بأذني الفرس ثم وضعت يدي على ناصيته فجعلت أقبض منه شيئا بشيء فأقول هذا اسمه كذا وأنشد فيه حتى بلغت حافرة من أذن الفرس إلى حافره، كل جزء يضع يده عليه ويذكر اسمه وماذا قالت العرب فيه والأشعار الذي فيه. فإذا ليست العبرة بكثرة الرواية إنما العبرة بالإتقان، بالإتقان. يقول الأصمعي فأمر لي الفضل بن الربيع بذلك الفرس، فكنت إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة ركبت الفرس وأتيته، إذا أردت أن أغيظه ركبت هذا الفرس الذي أعطانيه الفضل في ذلك المجلس وأتيت إلى أبي عبيدة مررت عليه به حتى يعني يراني. هذه قصة من أخبار الأصمعي، هذه قصة من أخبار الأصمعي. هناك خبر أيضا جميل للأصمعي، سوف نذكر بعض هذه الأخبار. يقول الأصمعي وكان يحكي هذا عن الحكماء أيضا، يقول ثلاثة تحكم لهم بالمروءة حتى يعرفوا، يعني مبدئيا تحكم عليهم بأنهم أصحاب مروءة حتى يعرفوا، حتى ينظر في أمرهم هل هم كذلك أم ليسوا يعني كذلك، كحكم مبدئي تحكم عليهم بأنهم أصحاب مروءة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ يقول رجل رأيته راكبا، يعني إنسان رأيته راكب وهو ماشي هذا مبدئيا صاحب مروءة لأنه محافظ على مروءته ويعني لا يمشي وهو قادر على أن يركب مبدئيا، يعني حتى يعرف بعد ذلك هل هو يستحق هذا أم لا. والثاني قال فلان سمعته يعرب، يعني يتحدث حديثا فصيحا. والثالث من شممت منه رائحة طيبة. هؤلاء الثلاثة تحكم عليهم مبدئيا بأنهم أصحاب مروءة حتى يعرفوا. قال وثلاثة تحكم عليهم بالدناءة وفي رواية بالاستصغار حتى يعرفوا. واحد رجل شممت منه رائحة نبيذ في محفل، جاء سكران إلى حفلة، و رجل سمعته يتكلم في مصر عربي بالفارسية، إنسان في بلد عربي سمعته يعني يتحدث بالفارسية أو بلغة أخرى هذا تحكم بين عنده مشكلة، يعني واحد في وسط بين أناس عربيين ويتحدث بلغة أجنبية هذا عنده مشكلة، هذا حتى ينظر في أمره. أو رأيته على ظهر الطريق ينازع في القدر، واحد في وسط الطريق وجالس يعني يذكر خلافا في مسألة كلامية في مسألة في العقيدة من دقائق العقيدة، مثل من يتحدث في وسائل التواصل على دقائق المسائل التي في علم الكلام والتي فيها خلاف، يعني ليس هذا هو المكان المناسب لها. يقول فهؤلاء تحكم عليهم بالاستصغار حتى يعرفوا. طيب خبر آخر، يقول الأصمعي شككت في لفظة استخذأ، هذا خبر حلو. يقول الأصمعي شككت في لفظة استخذأ بمعنى ذل، هل هي بالهمز أم بالتسهيل، يعني هل هي استخذأ أم استخذأ بدون همز. يقول فلقيت أعرابيا فقلت له كيف تقول استخذأت أم استخذيت، هل تقول بالهمز استخذأت أم تقول استخذيت بدون همز. فقال الأعرابي لا أقول هذه ولا هذه، لا أقولهما. فقال له الأصمعي كيف، ليش ما تقولهما، طيب يعني يا هذه. قال لأن العرب لا تستخذي لأحد، لأن العرب لا تستخذي لأحد، فأنا ما أقول، لا أقول استخذأت ولا أقول استخذيت. الأصمعي كما قلت كان معظما لطريقة السلف وكان متعصبا للسلف ومحبا لهم ومجلا لهم جدا، ومن إجلاله لهم أنه كان لا يحب أشعار المحدثين، لا يحب الأشعار للشعراء التالين يعني الذين في عصره، إنما يحب الشعر القديم، شعر المعلقات والشعر الإسلامي وشعر الفرزدق وجرير ونحو يعني هؤلاء الكبار وذو الرمة ونحوهم. أما الشعر المتأخر الذي في عصره مع أنه كان بوقت يعني في وقت متقدم لكنه لم يكن يحبه لأنه كان إنما يحب شعر السابقين. يقول إسحاق بن إبراهيم الموصلي يقول أنشدت الأصمعية بيتين، هل إلى نظرة إليك سبيلي، هل إلى نظرة إليك سبيل يروى منها الصدى ويشفى العليل، إنما قل منك يكثر عندي وكثير ممن تحب القليل. هذان البيتان لإسحاق الموصلي، يقول أنشدتهما الأصمعي. فقال الأصمعي لمن تنشدني، من صاحب هذين البيتين؟ قال لبعض الأعراب، فقال هذا والله هو الديباج الخسرواني، هذا شيء فاخر يعني، هذا شيء فاخر. فقال إسحاق إنهما لليلتهما، يعني توني ألفتهم البارحة. قال لا جرم والله إن أثر الصنعة والتكلف بين عليهم مباشرة. يعني طبعا هذه نكتة يعني غير رأيه مباشرة ويعرف أنه لن يصدق، لكن يقول له ترى أنه واضح الضعف لكني جاملتك. يعني هذه بعض أخبار الأصمعي. هذا الأصمعي رحمه الله توفي بعد أن عاش حياة طويلة، عاش رحمه الله 90 سنة تقريبا، بعد أن مكث في بغداد بحضرة هارون الرشيد فترة من الزمن، وجمع وحصل ثروة كبيرة، وكان بالمناسبة يعني يرمى أو كان يتهم بأنه بخيل، وفي الحقيقة لم يكن بخيلا إنما كان حريصا يعني. فبعد أن جمع ثروة طيبة عاد إلى البصرة وعاش بها بقية حياته، حتى المأمون لما طلبه أن يأتي إليه لا يعني ما رضي أن يأتي إليه خلاص يعني. فعاش في البصرة بقية حياته حتى توفي بها رحمه الله في سنة 217 أو 216 أو 213 على خلاف بين الأقوال. هناك كتب كثيرة تكلمت عن الأصمعي، لأننا لن نستطيع أن نحيط بكل أطراف هذه الشخصية، فسأحرص في نهاية كل حلقة أن أتحدث وأن أذكر بعض الكتب التي أفردت لهذه الشخصية لمن أراد أن يتوسع في القراءة عن هذه الشخصية وعن هذا الأديب يرجع إلى هذه الكتب، لأن وقت الحلقة ضيق لن نستطيع أن نذكر كل ما يستحق أن نقوله في حق هذا الأديب. فهناك عدة كتب كتبت عن الأصمعي، كتب موجودة يعني، منها كتاب المنتقى من أخبار الأصمعي. هناك كتاب اسمه أخبار الأصمعي للربعي، لم يصلنا هذا الكتاب أخبار الأصمعي، إنما وصلنا كتاب للضياء المقدسي رحمه الله، اختار فيه من كتاب أخبار الأصمعي للربعي، فوصلنا هذا المنتقى، المنتقى من أخبار الأصمعي لضياء الدين المقدسي، انتخبه واختاره وانتقاه من كتاب الربعي، وهو كتاب موجود حققه عز الدين التنوخي في مجمع اللغة في دمشق. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني كتاب الأصمعي حياته وآثاره لعبد الجبار الجومر، وهو من الكتب القديمة المعاصرة لكنه قديم، وهو خاص بالأصمعي وكتاب جيد. هناك كتاب الأصمعي للدكتور أحمد كمال زكي ضمن سلسلة إعلام العرب التي كانت صدرت عن وزارة الثقافة في مصر، وهي سلسلة مهمة، سلسلة إعلام العرب مشهورة وفيها كتب في غاية الجمال وفي غاية الفائدة لإعلام كثيرين، وهذه السلاسل مهمة. هناك أيضا سلسلة مهمة على ذكر سلسلة إعلام العرب، هناك سلسلة إعلام المسلمين، هذه سلسلة إعلام المسلمين من دار القلم، وهي أيضا سلسلة عظيمة وأنفس وأهم وأتقن وأجود من سلسلة إعلام العرب الصادرة. هناك سلسلة أيضا سلسلة نوابغ الفكر العربي، هذه نوابغ الفكر العربي سلسلة كانت تصدر عن دار المعارف. كل هذه السلاسل في كل عدد في كل كتاب يفرد هذا الكتاب بعلم، كتاب عن ابن قتيبة، كتاب عن الأصمعي، كتاب عن ابن خلدون، كتاب عن هكذا. هناك أيضا سلسلة إعلام الإسلام، هذه سلسلة كانت تصدر عن لجنة دائرة المعارف الإسلامية بالقاهرة، هذه بعض السلاسل التي كانت تضم دراسات عن الإعلام، دراسات عن الإعلام أشهرها سلسلة إعلام العرب كانت تصدر عن وزارة الثقافة في مصر، وسلسلة إعلام المسلمين التي كانت تصدر وما زالت تصدر عن دار القلم بدمشق. الكتاب الرابع عن الأصمعي كتاب الأصمعي ناقد الشعر، هذا متخصص بالجوانب النقدية عند الأصمعي، الجوانب النقدية عند الأصمعي في الشعر للدكتور ناصر توفيق الجباعي، مطبوع أظن عن المجمع الثقافي في أبوظبي. هذا باختصار ما أمكن ذكره في هذه الحلقة الثانية عن الإمام الأصمعي، وأرجو أن يكون فيها بعض الوفاء بحق هذا الإمام وبعض التعريف بما له وبما يستحق، وهي غير مغنية إلا إنما هي حسوة، يعني حسو كحسو الطير وإلمامة سريعة، وأرجو أن يكون فيها نفعا وفائدة. ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة مع أديب آخر وعلم آخر، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نمير البهاء وسحر البيان ووقع المعاني لنا قد كتب، بفخر ستصيت أذن الزمان
لحسنها ما في رواق الأداء.
بفخر ستوصي تؤذر زماني
لحسنها ما في رواق الأداء.